أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو امتنع المؤجر عن تسليم العين للمستأجر لأجل استيفاء المنفعة، قلنا بأن في المسألة جملة أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، ووافقه على ذلك العلامة في بعض كتبه وبعض أقواله، وهو أن هذه الإجارة سوف تبطل في الدليل على ذلك هو أنه مر معنا تذكر بالنسبة لرواية عقبة بن خالد التي وردت في خصوص ذلك، ولكنه التزم بالتعميم بناء على ما لو تمت نقطة التعميم في أبواب. وحاصل هذه الرواية كما مر معنا كلين عن محمد بن يحيى عن محمد حسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، قلنا إذا لم يوثق عن عقبة بن خالد أيضا لم يوثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجلين وأوجبه، ألزم الباع وأسقط كل الخيارات التي هي في ذلك، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال أتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته. لو قال من صاحب المتاع كان الظاهر صاحب المتاع الخير اللي هو المشتري، لكن القريب من مال صاحب المتاع يعني من كان صاحب المتاع بقريب قول الذي هو في بيته، والذي هو في بيته اللي كان صاحب المتاع يعني اعمل به حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه. هذه الرواية واردة في باب البيع. لو تمت الضابطة والنقطة التي مضت معنا بالنسبة إليه أنه يعني أشبه بتلف المبيع قبل القبض فيها، فكيف أن تلف المبيع يكون قبل القبض يكون من كيس البائع لا من كيس المشتري، مع أنه صار ملكا للمشتري في البيت بموجب البيت؟ كذلك الحال في صورة السرقة، فحينئذ سرقة المتاع حتى بعد البيع وبعد إيجاد البيع وإسقاط كل الخيارات، لو سرق المتاع يكون من كيس البائع لا يكون من كيس المشتري لكونه قبل القبض في البيع. هذه النقطة في ونلتزم حينئذ بالتعميم إلى باب الإجارة. ومر معنا إنه هيدي عم تحكي عن مسألة التضمين في إلى ربط في الفاسق وإلى آخره، لأنه نحن بينا هناك أن التضمين أو أن التلف كون تلف من كيس البائع هنالك، وهنا كونه من كيس المؤجر قبل قبض حينئذ العين لغرض استيفاء المنفعة في البيت، إما نخرجه على وفق القاعدة أو لا على خلاف القاعدة. على وفق القاعدة يقتضي في المرتبة السابقة لعملية التلف في صورة ما لو تلف المبيع قبل القبض ولصورة السرقة أن البيع مثلا بطل أو الإجارة بطلت في البيع، فبالتالي بشكل تلقائي سوف يكون كل من المالين يرجع لصاحبه الأصلي، فتلف حينئذ أحد المالين أو سرقة أحد المالين سوف تكون من كيس المالك الأصلي في البيع، وهذا الذي أشارت له الرواية. فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع. وقت اللي بيقبض المتاع سرق أو تلف ساعتها بيكون من كيس من انتقل إليه المتاع، أعني المشتري في البيع، لأنه يكون من كيس إذا اللي مضى معه. وإذا بدنا ننتقل في التعميم إلى باب الإجارة إذا تم هذا النقطة اللي التعميم، فأولا فأول عندنا حينئذ قضية التعميم، لأنه الكلام بالتلف، وظاهر التلف الذي مضى معنا أن هذا التلف يكون موجبا لبطلان الإجارة، الظاهر هو في التلف القهر فيها. أولا بدنا نعممه للتلف الاختيار المصالح مع قضية الإتلاف في البيت، وثانيا بدنا يعني ما في خصية للسارق في البيت، بل يشمل حتى يعني السارق بوصفه أجنبي يشمل حتى حينئذ ما لو كان نفس المؤجري في البيت. فيكون المعيار والميزان أولا في تعميم التلف لكل من التلف الاختيار وعدم اختصاصه فقط بخصوص التلف القهري في البيت. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يكون مخصوصا بخصوص ما لو كان الذي صار إلى هذا التلف الاختياري المسارق مع الاختلاف، خصوصا ما لو كان أجنبيا، أعني السارق مثلا في البيت، حتى لو كان نفس إذن المؤجر في باب الإجارة أو البائع في باب البيع في البيت، وتم إذن تلك النقطة، فالإشكال إذن يتأتى وهو أنه يكون ذلك موجبا لإبطال الإجارة في البيت. حاصل بإذن الله هو أن نتعامل مع إمساك المؤجر بالعين وعدم إقباض المستأجر العين لغرض استيفاء المنفعة، نتعامل معه معاملة التلف. غاية أن التلف هنا ليس تلفا قهريا، وإنما هو تلف اختياري، يعني ليس هذا التلف للمنفعة بآفة سماوية تلف للعين وبالتالي زوال لموضوع المنفعة، وإنما هذا التلف تلف اختياري مسابق حينئذ مع الإتلاف في البيت. واستفدنا حينئذ أنه بالنسبة للسارقان لنزل المنزلة تلف المبيع فعلا لم يكن المبيع تالفا، واضح إنما سرقة فعلا بعض موجود وما زال محفوظا، وربما حينئذ يرجع إليه إما بقوة منه أو أن ذلك يرجع إلى ربه يستغفر ويضل حينئذ العين. ففعلا ما في عندنا تلف العين، ولكنها مع ذلك نزلت منزلة حينئذ التلف في البيت، والرواية تعاملت معه معاملة حينئذ التلف القهري، التلف المبيع قبل القبض، ألم يكن المال البائع أيضا في صورة السرقة التي هي تلف اختياري، نزل حينئذ منزلة التلف القهري من ناحية أنه يكون من كيس البائع فيما لو كان قبل القبض في البيت. كذلك الحال بالنسبة لموردنا، يكون هذا الإمساك هذا بالنسبة للسارق اللي هو أجنبي، فكيف الحال بالنسبة للمؤجر أو البائع حينئذ في البيت؟ لأن النقطة فيها حينئذ واحدة، لا خصية بالنسبة للأجنبي في البيت، وعلى هذا الأساس حينئذ سوف يكون في المقام تلف بالنسبة لهذه المنفعة وضياع وفوات بالنسبة لهذه المنفعة بفعل المؤجر حيث أمسك بتلك العين ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة بالنسبة لتلك العين. لا شك ولا إشكال أن ذلك يكون موجبا لبطلان الإجارة. كيف عملية التلف قبل القبض موجب للانفساخ وبطلان الإجارة؟ كذلك الحال هنا، لو أمسك المؤجر بالعين ولم يسلمها للمستأجر حينئذٍ ولم يقبضها اصلا للمستاجر تلف، هلا لم يقبضها في الاثناء لانه سحب منه في الاثناء دي، سوف تاتي ضمن الصور الشقوق الاتي، لكن فيما نحن فيه اذا هذا هو الذي يشير له الماتل رحمه الله عليه. هذا حاصل الوجه الاول الذي ذهب اليه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه ووافقه العلامه في بعض كتبه على ذلك، وهو القول بالاطلان تنزيلا للفسق الاختياري منزلة الفسق القاهري في البيت بعد الامتلاك. الدليل على التعميم له رواية عقبة بن خالد، وإلقاء الخصية بالنسبة للسارق اللي هو أجنبي في البيت، أنه بيشمل حتى حينئذ البائع في باب البيع أو المؤجر في باب الإجارة عينا بعين، ما في خصية حينئذ لأحدهما على الآخر. هذا حاصل حينئذ الدليل على القول الأول فيه. هذا الوجه الأول مع هذا الدليل الذي يناقش فيه بعدة نقاشات. أولا النقاش الأول الذي يتأتى في الإبان هو أنه لو كان الدليل على التعميم من التلف القهري إلى التلف الاختياري اللي هو مسابق مع الإتلاف فعلا، التلف الاختياري هو عبارة أخرى عن إتلاف الفعل وليس تلف، إنما هو تلف من ناحية أن نكتة التلف موجب للانفساخ وبطلان الإجارة مثلا أو البيع، كذلك الحال هنا عينا بعين. أن الدليل على هذا التعميم لا يرجع بمحصل فيه، لأن المهم في الدليل هو رواية عقبة بن خالد، وهذه الرواية تضح حينئذ عدم تمامية سند حينئذ هذه الرواية، وذلك للإشكال الوارد بالنسبة لعقبة بن خالد وبالنسبة لمحمد بن هلال، كل منهما حينئذ لم يوثق في كتب الرجال. طيب، هذا حينئذ من جهة، فلم نمتلك حينئذ الدليل على التعميم من التلف القهري إلى التلف الاختياري، حتى حينئذ نقول في التلف الاختياري حينئذ الحكم نفس الحكم بالتلف القهري، إذا من جهة. من جهة أخرى أن التلف الاختياري هو تعبير آخر عن الإتلاف في الأمر، بفارق أنه قد يكون من أجنبي من ثالث اللي هو السارق، وقد يكون من نفس المؤجر في الأمر، وهذا حينئذ سوف يدخلنا ضمن المسائل الآتية، مسألة 12 13 على ما سوف يأتي، وحكم الإتلاف غير حكم التلف، لأنه سوف يأتي معه مرة إتلاف العين من طرف المستأجر بس بعد قبض وبده يستوفي المنفعة، هلا استوفى بعضها أو لم يستوفي بعضها صار إلى إتلاف حينئذ العين، مرة إتلاف العين من طرف المؤجر، ومرة ثالثة إتلاف العين من طرف الأجنبي والذي لا رد له حينئذ في عقد الإجارة. وعلى كل هذه التقادير سوف يأتي أن الإجارة لا تقضي، وهذه نقطة الامتياز حينئذ فيما بين التلف والإتلاف، خلافا للشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله عليه، جعل الإتلاف والتلف من باب واحد، ولذا نحن سوف كما سوف يأتي سوف نطالب بالفرق فيما بين الإتلاف والتلف، ليش؟ أنه بصورة التلف تبطل الإجارة، وأما في صورة الإتلاف حينئذ لا تبقى الإجارة في الصحيح، إذا نطالب به، وسوف يأتي مزيد بيان بالنسبة لهذه الجهة والخصية فيها. الحاصل أن هذا التنزيل لا يرجع للمحصل، ليش؟ أولا لا نمتلك الدليل على التعميم، وأن نقطة التلف القهري تنسحب إلى التلف الاختياري في أمره. ثانيا التلف الاختياري مساوغ مع الإتلاف، وإذا دخلنا بالإتلاف دخلنا حينئذ بمطلب لا ربط له بما نحن حينئذ فيه اللي هو بالنسبة للتلف، رح يجي بالتلف الاختياري اللي هو مساوغ للإتلافي، أنه لا حكمه أن الإجارة تطبق بالإجارة صحيحة، ومطالب هنالك بالفرق ما بين التلف والإتلاف، بالتلف حكمنا ببطلان الإجارة، أما بصورة الإتلاف لا تكون الإجارة صحيحة في البيع، وإنما لها آثار أخرى وضعية من تضمين حينئذ وعدم تضمين فيها. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، فحينئذ هذا الكلام الذي ذكر وهذا الوجه الذي يصلح أن يكون دليلا للقول الأول لا يرجع للمحصل. أما القول الثاني وهو ما ذهب إليه ما قواه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، لو لم يكن مثلا الإجماع المشهور على خلافه، واختاره بعض الأخوة، وحاصل هذا الواجب هو أنه لا، الإجارة حينئذ سوف تبقى صحيحة، ما في شيء. ليش؟ لأن التلف هنا تلف اختيار، والتلف الاختياري لا نمتلك دليل على التعميم بالتلف الاختياري، لا نمتلك دليلا على التعميم في البيع، وإنما كل ما لدينا أن التلف الاختياري بحسب السلوك العرفي يرجع إلى الإتلاف. إذا رجع إلى الإتلاف وكان هذا الإتلاف بفعل المؤجر، بمعزل عن إشكال قد يستشكل أنه هنا لم يكن في إتلاف، هنا في تفويت للمنفعة، فهل تفويت المنفعة يصدق عليه إتلاف؟ إذا بمعزل عن ذلك وعند الماتن يصدق عليه، ليش؟ لأنه مر معنا أنه من موجبات الضمان هو تفويت المنفع، وبينا ذلك بالنسبة حينئذ للأموال التدريجية في البيع، قلنا هنالك بنكتة سوف تأتي الإشارة. لو كان واحد عنده مثلا على سبيل الفرض مثلا لوحة ثلج، وإذا لوحة ثلج إذا ما استفيد منه إذا وبأيام الصيف الضيف، قام إجا واحد غاصب ما تصرف، ولكن أقفل عليه في مكان ومنع حينئذ صاحب ذلك له ذلك أن يستفيد منه حتى ذهب بالكلية وذهب بالكلية له قطعا. هنا يضع واضح مع أنه عملية تفويت المنفعة التي هي ترجح بواجب من اللجوء إلى الإتلاف، يعني فعلا هنا يصدق الإتلاف مع أنه ما حمل الآلة بيده مثلا وحطم لوح الثلج إلى آخره أو كسر، الله، وإنما منع وحال فيما بين المالك حينئذ وتلك العين من أجل استيفاء المنفعة حينئذ من تلك العين في مكان يصدق الإتلاف، رغم أنه ما مارس فعلا يوجب الإتلاف، وإنما كان الإتلاف بفعل الزمان هو حال بينه وبين الاستفادة من تلك العين، يعني فوت عليه المنفعة وصدق على تفويت المنفعة إتلاف حينئذ العين، لا شك أنه يكون ضامنا هنا ضمان غرامة ضمان واقعي بنكتب حينئذ الإقدام على إتلاف مال الغير، مع أنه ما كسر لوح الثالث إنما فقط حال بين المالك وانتفاع بماله بلوح الثالث. فحينئذ هذا القول الثاني يقول أنه نحن نفعل دليل على تعميم التلف القهري إلى التلف الاختياري، هذا من جهة. من جهة أخرى التلف الاختياري مسابق مع الإتلاف في البن، إذا كان مسابقا مع الإتلاف كما يأتي معنا أن الإتلاف لا يكون موجبا لي حينئذ لبطلان الإجارة، ليه؟ لأن نقطة بطلان الإجارة في صورة التلف حينئذ غير منسحبة على صورة الإتلاف، لأن نقطة البطلان في صورة التلف هو عبارة عن أن المالك أن المنفعة أصلا لم تكن موجودة، وبالتالي لم يكن المالك مالكا له ولو في مدة من الزمان، هذه على ما سوف يأتي بضمن الصورة الثانية. الصورة الأولى أوضح وهي صورة أنه حصل ذلك قبل الإقبال وقبل تسلم العين، فبالتالي لم يكن هنالك ملك للمنفعة حتى حينئذ يملكه إياه، هذه هي حينئذ النقطة، هذه النقطة غير موجودة في صورة الإتلاف، فبالتالي حينئذ تبقى هذه الإجارة صحيحة وتامة، ولو شك حينئذ بأنها بعد صحيحة ولا تستصحب حينئذ صحتها وهي على ما هي عليه حينئذ من الصحة في البين. غاية إذا بدنا نعمل مقتضى عقد الإجارة كان لازما على المؤجر أنه يسلم المنفعة بتسليم العين، هلا هو هون حينئذ ما سلم المنفعة، بالمقابل المستأجر عليه أن يسلم أجرة المسمى، يسلم أجرة المسمى. بالنسبة للمستأجر سلم أجرة المسمى، شو كان مقابلها؟ كان مقابلها المنفعة، المنفعة كانت حبر على ورق، ما سلموا العين حتى يستوفي المنفعة، وذهبت تلك المنفعة لأن المنفعة تدريجية وآنية الحصول وتذهب وتتلف حينئذ تلك المنفعة. ما فينا نرد عقارب الساعة إلى الوراء، فحينئذ ما هو الموقف؟ الموقف أنه تشتغل ذمة المؤجر للمستأجر ببدل ما فوت عليه من تلك المنافع وببدل ما أتلف عليه من تلك المنافع، له هذا ضمان غرامة وضمان واقعي نكتته هذا الإتلاف وتفويت تلك المنفعة نتيجة الإمساك بتلك العين وحبس تلك العين على غير وجه حق، ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة من تلك العين من خلال حبس تلك العين وعدم إيصال تلك العين للمستأجر وإخباره. هذا الذي حينئذ يستدل به على هذا الوجه الثاني. فحينئذ ما في عندنا دليل على أن التلف القهري ينسحب على التلف الاختياري، لأنه ما لدينا دليل صاخب عن الاعتبار فيه. والتلف الاختياري حينئذ هو بحسب الحقيقة إتلاف. تلف روحا حينئذ إتلاف ويكون في ضمان بنقطة ضمان الغرامة. طيب إذا كان الأمر كذلك وموجب لبطلان الإجارة غير موجود، لأن النقطة في باب التلف وهو عدم وجود المنفعة وبالتالي عدم ملكية المؤجر للمنفعة، فكيف ملك بموجب الإجارة ومن شرائط صحة الإجارة ملكية المؤجر للمنفعة، إنه إذا شيء مش مالك المنفعة كيف بده يملك بعقد الإجارة؟ هذا لا ينسحب على صورة الإتلاف حينئذ في البيع والتلف الاختياري، فإذا لا ينسحب فحينئذ لابد أن نحكم بصحة الإجارة، ولو شك حينئذ أنه صحيح أو لا، الله يطولنا بعمر الأصحاب بيجي الأصحاب هانم نحكم حينئذ بصحة الإجارة بلا شك. واضح. طيب إذا بدنا نعمل مقتضى الإجارة على المؤجر يسلم المنفعة، هو عاصف ما بدش يسلم المنفعة، مؤجر لانه الاجاره صحيحه، وسكتنا عن ذلك الشرط اللي مر معنا انه ما له حق ما يسلم لحتى يسلمه مثلا، وجب عليه انه يسلمه حينئذ الاجره المسماه في البيت، الاجره المسماه عملا حينئذ بمقتضعات الايجار، وعملا بيوفوا بالعقود في البيت والضمان العقدي كذا. لكن لما بذل حينئذ الاجره المسماه بذلها بلا ازاء في البيت، لان ازاءه كانت المنفعه، والمنفعه قد فوتها المؤجر على المستاجر في البيت، بيقعد هيك بس حينئذ فارغ اليدين قطعا، وانما تشتغل ذمه المؤجر للمستاجر بالاجره المثل وبالبدل الواقعي اللي هو ضمن ضمان الغرامه. فبيكون عندنا ضمان عقدي تشتغل به ذمه المستاجر للمؤجر بموجب عقد الاجاره وعملا باوفر العقود اللي هي الاجره المسماه، وعندنا ضمان واقعي وضمان غرامه بموجب الاتلاف بموجب التلف الاختياري نتيجة الإمساك بالعين وعدم تسليط المستأجر إذن على العين. هذا حاصل الوجه الثاني، وهذا الوجه حينئذ تام ما له شيء، لا يشكو حينئذ من شيء هذا الوجه، إلا أن هذا الوجه بحاجة إلى ضمينه وبحاجة إلى إضافة في البحث التي سوف تظهر بالنسبة للوجه والقول الثالث في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالوجه الثاني. الوجه الثالث والقول الثالث هو الذي ذهب إليه الماتن رحمه الله، وعليه حينئذ جملة من الفقهاء منهم صاحب الشرائع وغير ذلك، وهو أما المستأجر مخير بين أحد أمرين، إما يعني إجارة صحيحة مو باطل، لأن موجب البطلان هو تعميم التلف الى التلف الاختياري وعدم اختصاصه بخصوص التلف القهري، وهذا باذن غير كما اتضح لنا من الجواب على الوجه الاول، بل نضيف هنا نقطه اخرى حينئذ غير تلك النقطه التي مضت، وهي ان التعميم اما يكون حينئذ على اساس الادله الخاصه له الروايه، واتضح هذا التمهيد الروايه سندا في البحث، واما على اساس القاعده في البحث، وهذه القاعدة حينئذ إن تمت فقط وفقط تتم كما أشرنا في صورة التلف القهري، ولا تتم في صورة التلف الاختياري المساوث مع الإتلاف في البحث، ليس لأن النقطة كانت ترجع إلى عدم وجود حينئذ تلك المنفعة نتيجة تلف العين في صورة التلف القهري في البحث بآفة حينئذ سماوية وبفعل قهري خارج عن اختيار الإنسان، سواء طرفي المعاملة أو حينئذ شخص ثالث أجنبي حينئذ عن طرف. فكنا نحكم هنالك بالبطلان من باب عدم وجود المنفعة، وبالتالي عدم ملكية مؤجر المنفعة فأي شيء يملك بعقد الإيجار، وهذا ما لا ينسحب على ما نحن فيه في البحث. فبالتالي بوجه من الوجوه لا يمكن حينئذ تعميم التلف القهري ونقطة التلف القهري إلى صورة التلف الاختياري حينئذ في البحث. وبالتالي ما أفاده صاحب الجواهر متين، وهو أن هذه المعاملة صحيحة، ومقتضى صحة هذه المعاملة أن المؤجر كيف بده يسلم المنفعة، راحت المنفعة لأنه منع وحبس على غير وجه حق، من جهة أخرى المستأجر بده يسلم الأجرة المسماة، طيب مقابل الأجرة المسماة شو بيطلع له؟ بيطلع له أجرة المثل عملا بإذن قانون من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهم في تلف اختيار مصالح حينئذ مع الاتلاف، وبالتالي اذا يكون ضامن في هذا الكلام حينئذ تام، هنا ما فيش اي شيء بينك في اضافه، هذه الاضافه هو هي مساله الشرط الاستخلاص الذي اشار له الماتن رحمه الله، ليش؟ لانه في تسالف فيما بين البائع والمشتري، اما على اساس شرط ارتكازي ضمني واضح تحتويه كل عقود المعامله البائع الاجاره الى اخره، و إما على أساس أن الغرض الأصلي من أي معاملتين هو عملية التسليم والتسلم وليس مجرد لقلقة الأشياء، واضح لأن غرضه لا يكمن في أنه ملك المنفعة، غرضه كان في أن يستوفي المنفعة حينئذ، كما أن غرض المؤجر ليس كامنا بأنه ملك الأجرة وهي في جيب المستأجر في البين، لا أن تصل الأجرة ليده يصل في سيولة بيده وحينئذ يفي ببعض أغراضه حوائجه الدنيوية في البين. إذا الذي يفهم حينئذ من هذه الأدلة يعني يفهم من مثل هذه المعاملات الغرض الأصلي من أي معاملة هو عملية التسليم، مضافا إلى أنه هو الشرط الارتكازي، لما مؤجر إذا امتنع عن تسليم العين فقد أخل بهذا الشرط الارتكازي. لما أخل بالشرط الارتكازي نرجع حينئذ للنقطة الأساسية، وهي أن المستأجر أناط التزامه العقدي وملك التزامه العقدي للمؤجر مقابل أن يلتزم المؤجر بتسديد العين لغرض استيفاء المفعول. لما أخل حينئذ بهذا الشرط الذي أنيط به الالتزام العقدي، لما أخل به يرجع هذا الالتزام العقدي الذي ملكه المستأجر للمؤجر يرجع إلى ملك المستأجر، يعني بيصير بيد المستأجر. ومعنى أنه صار بيد المستأجر صار له، يعني صار مالكا لحق الفسخ في البين، وهذا هو عبارة أخرى عن الخيار. ونقطة هذا الخيار هو اختلال هذا الشرط الضمني والشرط الارتكازي في البين فيكون له الخيار، فيكون المستأجر بالخيار بين أحد أمرين، إما أن يمسك بالمعاملة، وإذا بده يمسك المعاملة بيعمل مقتضيات، بده يدفع أجرة المسمى للمؤجر، بس بالمقابل لا يذهب عليه ماله هدرة، أنه كان له المنفعة لا تذهب عليه هدرة، أنه إجارة صحيحة وانتقلت المنفعة إلى ملكه، وقد أتلفها المؤجر عليه نتيجة أنه ما سلم العين حتى يستوفي المنفعة، وراح ضاعت المنفعة، فحينئذ تشتغل ذمة المؤجر للمستأجر حينئذ بأجرة المسجد، هو ضمان غرامة وضمان واقعي نقطته الإتلاف. في يعمل هيدا وفي حينئذ يفسخ المعاملة، واضح؟ إذا كان عاطي الأجر المسمى المؤجر بيسترجعها منه، وبالتالي العين بعدها عند المؤجر، يا دار ما دخلك شر. إذا حاصل هذا الوجه الثالث في البيان هو القهر، وهذا الوجه حينئذ يمكن أن يستدل عليه بأحد الدليلين، بأحد وجهين فيه. الدليل الأول، نحن في عندنا هون بحسب الحقيقة ضمانات، في عندنا ضمان عقدي للي بيثبت الأجر المسمى، وفي يسترجع المستأجر إذا ما لو فسخ في البيت، وفي عندنا ضمان واقعي اللي هو عبارة عن أجرة المثلي نتيجة إتلاف المؤجر لمال المستأجر أعني منفعة العين بعد حبس تلك العين فيه. في عندنا حينئذ ضمانان في الآن، عندنا سببان للضمان، وهذان السببان لا يجتمعان في آن واحد في البيت، لا يجتمعان في آن واحد. ليش؟ لنقطة التنافي فيما بين هذين السببين بالتأثير، يعني لهما أثران مختلفان. أثر أحد حينئذ السببين اللي هو ضمان الأجرة المسمى في البيت، اللي هو الضمان العقدي بملاك الإقدار والأخير، والسبب الآخر اللي هو ضمان الغرامة والضمان الواقع بيعطي حينئذ جهود أجرة المثل في البيت. أثرين مختلفين لسببين، لا يمكن حينئذ جمع هذين السببين في آن واحد، إنه يكون في عندنا تضمين غرامة والتضمين حينئذ عقدي، إما تضمين غرامة أو حينئذ تضمين عقدي في البيت، فيكون بالخيار حينئذ بين أحدهما. ومعنى أنه بالخيار بين أحدهما، الممسك بزمان ذلك والمخير هو من المستأجر، يعني إما أن يسترجع حينئذ الأجرة المسماة، وهذا معنيته حينئذ أنه أبطل العقد والفسخ، وإما لا أنه يمسك بذلك ولكنه شو بيطالب بأجرة المثل، وهذا معنيته أنه صار إلى ضمان الغرامة والضمان الواقعية حينئذ في البيع، ولا يجتمعان في آن واحد بالنسبة للمؤجر في البيع، يعني في نفس الآن يسترجع الأجرة المسماة وتثبت له الأجرة الواقعية بنقطة الإتلاف في البنك، هو مخير بين أحد هذين الأمرين، إما بيسترجع الأجرة المسماة وإذا معناته شو إبطال الإيجار، وإما إنه لا بيطالب بأجرة المثل، معناته إنه هذا شو ثبت الإيجار في البنك وصار إلى النقطة الثانية. هذا الوجه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قاعدة الإتلاف تامة في البنك، لكنه هذا تلف اختيار مسابق مع الإتلاف، فقاعدة من أتى في مال الغير فهو له ضامن، هذه التامة في البين، وسيالة وعامة هنا، ولا يشوبها شيء، ولا يوجد ما ينقص من تطبيقها في المقام. غايته أنه إلى، وهذا شو يقتضي في المقام؟ يقتضي أن المؤجر إذا حبس العين ومنع المستأجر استيفاء المنفعة من تلك العين أن يضمن حينئذ تلك المنفعة على المستأجر بالضمان الواقعي لأجرة المثل فيه. واضح؟ هيدا على مفترق، لكن يوجد إلى جنب الإتلاف عملية هذا الشرط الارتكازي الضمني في كل معاملة، وهو أنه حينئذ أقدم لا للفقة قطع الإنشاء بل لغرض أنه يسلموا في إذن العين لأجل استفادة ويسلموا أيضا الأجر المسمى في الأجر. لو ما سلموا في المقام في إذن هذا الالتزام العقدي الذي ملكه المستأجر للمؤجر وأناط لأنه هذا مش التزام عقدي مطلق وإنما مشروط بأن يسلمه العين لأجل استيفاء المنفعة. لو أخل حينئذ المؤجر بهذا الالتزام رجع بشكل تلقائي هذا الالتزام العقدي الذي ملكه المستأجر المؤجر رجع ملكا للمستأجر وبالتالي سوف يثبت له حق الفسخ والخيار. هذه حاصل النقطة التي يمكن أن تكون وجهة لما ذكره المالكي وتفسيره في المقام. هلا بيبقى في عندنا مطلب آخر اللي هو أنه بالنسبة للتفويت هل هو نحو إتلاف أو أنه لا يكون التفويت حينئذ نحو إتلاف؟ إذا اتضح لنا من المطاوي ما سبق والمالكي التزم به إذا تتذكر وجعل أحد ملكات الضمان هو التفويت. التفويت مش ما في عندنا عنوان تفويت إنما يرجع حينئذ بحسب الروح والمضمون للإتلاف واضح. بالعين ما بيصير في عندنا بالنسبة للعين ما بيصير في عندنا ذلك يعني بالتفويت لو حبس العين ما فيش عندنا ضمان. ليش؟ لأنه الضمان ضمان عهدة في العين بإرجاع العين وما إنه بتشتغل ذمته حينئذ بمنافع العين بعد أن لم تكن المنافع مالية مستقلة وملكية مستقلة منحازة عن مالية وملكية العين حينئذ في العين بخلافه في باب إذن المنافع والإجارة. ليش؟ لأنه المنافع بالإجارة من المنافع بالإجارة مثل لوحة الثلج اللي أشرت له واضح وهو أنه بمجرد أن حبسه ومنع صاحبه من الوصول إليه لأجل الاستيفاء الغرض حينئذ من ذلك اللوح ولح يدوب هذا اللوح يصدق على فعله أنه إتلاف حينئذ بلا شك فيه. فتعميم الإتلاف إلى عملية التفويت نتيجة الحبس إذا التعميم على طبق القاعدة وأمر حينئذ عرفي وارتكازي لكن مش مطلقة إنما في خصوص الأمور التي تتصرم وتنقضي في العين أو الأعيان التي لا زوال التي لا بقاء لها يعني تضمحل وتزول كما هو الحال بالنسبة للوح الثلج مثلا وهكذا. طيب هذه الأمثلة في العين. الصحيح هو الذي أشار له أبناتهم أن الإجارة تكون صحيحة ويكون المستأجر بالخيار بين أحد أمرين إما أن يمسك بعقد الإجارة فبيدفع أجرة المسمى للمؤجر وبيطالب بأجرة المثل هو يضمن ضمان عقدي للمؤجر عملا بأوفر العقود ويضمن المؤجر له ضمان الواقعي وهو ضمان الغرامة بنقطة الإتلاف في البين أو التلف الاختيار المصادر معه أو أنه لا بيفسخ حينئذ من رأس في البين بيفسخ ليش أنه له الخيار كما أشار أنه تخلف حينئذ هذا الشرط للارتكاز في البين. الكلام ما يسهل إنما في نقطة أخرى وحاصل هذه النقطة الأخرى وهو أن هذا الخيار هل يثبت للمستأجر ابتداء بمجرد امتناع المؤجر من تسليم العين أو أنه يثبت له في طول تعذر إجبار حينئذ المؤجر على تسليم العين. هذه نقطة أشار لها ماتت وسوف تأتي والحمد لله رب العالمين.